بسم الله الرحمن الرحيم.
قطوف وعظية تربوية.
وقتل النفس المؤمنة من أكبر الكبائر.
تحريم سفك الدماء.
والدماء هي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة.
الدماء.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما.
شرح حديث من أصبح منكم آمنا.
قول عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم في إشارة إلى أن المؤمن ينبغي عليه ألا يحمل هم المستقبل.
من أصبح منكم آمنا،
فإن الأمن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا
فضائل الأعمال الصالحة.
فإنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة، فإن العمر قصير والأجل قريب، وابن آدم لا يدري متى يفجاه الأجل. كان يذكرها كثيرا.
خديجة.
وربما ذبح الشاة وقطعها إلى أعضاء وبعث بها إلى صديقات خديجة.
فضائل خديجة.
ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس.
قوا أنفسكم.
أنه يجب على الرجل أن يأمر أهله بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة وسائر فرائض الإسلام.
قوا أنفسكم.
مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
أما غزوة بدر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا من أصحابه تخلف عنها.
مشاهد وأحداث من غزوة بدر.
في بداية المعركة خرج 3 من المشركين.
مشاهد.
عتبة بن ربيعة
وأحداث.
وشيبة بن ربيعة.
مشاهد.
والوليد بن عتبة
وأحداث.
وطلبوا المبارزة.
من غزوة بدر.
قطوف
وعظية
تربوية.
والآن مع الكلمة الأولى، وهي بعنوان تحريم سفك الدماء.
فإن من أعظم الذنوب عند الله تعالى وأشدها جرما في الدنيا والآخرة القتل. قال الله تعالى:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
وقد أخبر سبحانه أن قتل النفس المؤمنة موجب للخلود في ناره وغضبه ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل النفس المؤمنة من أكبر الكبائر، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقول الزور أو وشهادة الزور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والدماء هي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل المعاهد موجب لعدم دخول جنته سبحانه، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، إما بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كانت هذه عقوبة قاتل عدو الله، أي أنه ليس بمسلم، فكيف بمن قتل مسلما بغير حق؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة التي حبست الهرة لا هي طعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار وأن هذه الهرة تخمش وجهها وصدرها، فكيف بمن حبس مؤمنا بغير حق حتى مات؟ روى النسائي في سنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر موقوفا عليه أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها من أوقع نفسه في سفك الدم الحرام بغير حق. أيها الإخوة الأفاضل، ليعلم القاتل أن فعله هذا من أشد الظلم، وأن الله تعالى له بالمرصاد إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله تعالى:
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
قال ابن كثير رحمه الله: أي أن ولي الدم منصورا غالبا قدرا وشرعا. وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، رأسه وناصيته بيده، وأوداجه تشخب دما حتى يدريه من العرش، ويقول: يا رب هذا قتلني. أيها الإخوة الأفاضل، لقد قرأنا وسمعنا ورأينا ما حصل لإخواننا في ليبيا في هذه الأيام من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض والحرمات، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ وهتكوا الحرمات، كل ذلك من أجل بقاء هذا النظام الفاسد. نسأل الله تعالى أن يريح المسلمين من شره. وأمام هذا الحدث المؤلم الذي حل بأمة الإسلام نوصي ببعض الوصايا. فمن ذلك أولا، نوصي إخواننا هناك بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فإن تقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى:
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
وتقوى الله عز وجل منجاة للعبد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا من الوصايا التوكل على الله عز وجل، والتوكل وصدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار من أمر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء. وقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سنن من حديث ابن عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رابعا من الوصايا كذلك كثرة العبادة والاجتهاد فيها كصيام النوافل وقيام الليل وإفراد الله عز وجل بالعبادة والحذر من الشرك والبعد عنه. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال أهل العلم إن الهرج معناه اختلاط الناس بعضهم ببعض وكثرة الفتن، وفي هذه الفتن ينشغل الناس عن العبادة والقليل من الناس من يعمل بها ويتفرغ لها. رابعا التضرع إلى الله عز وجل ودعاه سبحانه، فنوصي إخواننا هناك بكثرة الدعاء أن الله تعالى يفرج عنهم ما هم فيه وأن يبدل خوفهم أمنا كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. روى الترمذي في سننه من حيث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. خامسا الصبر والمصابرة، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد مسنده حديث ابن عباس: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سادسا نصيم كذلك بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف وعدم الاقتتال ألا يقتل بعضهم بعضا. قال الله تعالى:
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا هناك وأن يبدل خوفهم أمنا وأن يبدل ذلهم عزا، كما نسأله سبحانه أن يرحم موتاهم وأن يشفي جرحاهم وأن يفك أسراهم وأن ييسر لهم الرجل الصالح الذي يحكمهم بكتاب الله تعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الثانية، وهي بعنوان شرح حديث من أصبح منكم آمنا.
فروى الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا. قول عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم في إشارة إلى أن المؤمن ينبغي عليه ألا يحمل هم المستقبل بل يتفاءل بالخير، فالله عز وجل هو الذي يقدر الأمور ويرزق الخلق. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. قول آمنا في سربه قيل في بيته، وقيل في أهله وعياله، وقيل في مسكنه وطريقه، فهو آمن أن يقتله أحد أو يسرق ماله أو ينتهك عرضه، فإن الأمن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام. ولذلك إبراهيم عليه السلام قدم الأمن على الرزق، قال الله تعالى عنه:
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
ولا يشعر بهذه النعمة إلا الذين يعيشون في بلاد يختل فيها النظام والأمن وفيها الحروب الطاحنة، ينامون على زيز الطائرات وأصوات المدافع، يضع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر الموت في أي لحظة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بالأمن إن حققوا التوحيد وأخلصوا الإيمان وعملوا الصالحات. قال الله تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قوله معافى في بدنه أي صحيحا سالما من الأمراض والعلل. روى الإمام أحمد مسند من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العافية في دينه ودنياه وأهله وماله صباحا ومساء، وأمر أصحابه بذلك. فروى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وروى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن رفاع عن أبيه قال: خطبنا أبو بكر الصديق على المنبر فبكى، وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فبكى، وقال: سلوا الله العافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير من الناس مفرط ومغبون بهذه النعمة، أعني نعمة العافية، كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى استغلال الصحة قبل المرض. فروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من أصحابه: اغتنم خمسا قبل خمس أذكر منها وصحتك قبل سقمك. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها الإخوة الأفاضل، الذي يزور مستشفيات المسلمين ويرى إخوانه الذين أصيبوا بأمراض خطيرة عجز الطب الحديث عن علاج بعضها، لا يحمد الله عز وجل صباحا ومساء على نعمة العافية. قال الله تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
قول: عنده قوت يومه، أي ما يغديه ويعشيه، فإن الغذاء من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده. ولذلك امتن الله جل وعلا على قريش بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة الأمن ونعمة الغذاء. قال الله تعالى:
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجوع، فروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافة، أي مقدار ما يكفيه من غير زيادة ولا نقصان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أيها الإخوة الأفاضل، مما تقدم يتبين لنا أن من ملك هذه النعم الثلاثة، نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة الغذاء، فقد ملك الدنيا بأسرها. وقد اجتمعت هذه النعم العظيمة الثلاث لكثير من الناس، بل وأضعاف مضاعفة. ولكن للأسف أن الكثير من الناس جاحد لهذه النعم. قال الله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. ودواء هذا الداء أن ينظر المؤمن إلى من حرم هذه النعم أو بعضا منها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. قال ابن جرير رحمه الله: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير، فإن الإنسان إذا نظر إلى من فضل عليه في النعم استصغر ما عنده من النعم، وطلبت نفسه المزيد ليلحق بذلك أو يقاربه. أما إذا نظر إلى من دونه في النعم فإنه يشعر بكثرة نعم الله عز وجل عليه فيتواضع ويشكر ربه. وأختم بهذا الحديث الموقوف على الصحابي عبد الله بن عمرو، والذي يدل على أن الكثير من الناس يعيشون عيشة الملوك. فروى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو وقال: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ يقول: هل نحن من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: كبيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الأغنياء؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، فإن لي خادما. قال: إذن أنت من الملوك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الثالثة، وهي بعنوان: فضائل الأعمال الصالحة.
فإنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة، فإن العمر قصير والأجل قريب، وابن آدم لا يدري متى يفجاه الأجل. قال تعالى:
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الأفاضل، من فضائل الأعمال الصالحة أولا الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بالآخرة. قال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثانيا ذهاب الخوف والحزن عنهم. قال تعالى:
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لو علم كثير من الناس الذين يعانون للمشكلات الأسرية والأمراض النفسية وضيق الصدر ما للأعمال الصالحة من فضائل وانشراح الصدر ونعيم القلب لاستغنوا عن هذه المستشفيات، ولصلح حالهم واستقام أمرهم. ثالثا محبة الله تعالى. قال تعالى:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
أي محبة ومودة في قلوب عباده. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رابعا: الدرجات العلى والمنازل العالية في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. قال تعالى:
ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.
في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، كما نرى نحن الكوكب الذي في السماء نراه بعيدا. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. خامسا: رضوان الله تعالى عنهم. قال تعالى:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. سادسا: سعة الرزق في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا، وأما الكافر فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة مع ما يعطيه في الدنيا من رزق لطاعته لربه جل وعلا. سابعا: تكفير السيئات وإصلاح البال. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي أصلح شأنهم مع زوجاتهم مع أولادهم في تجارتهم في شؤونهم كلها، يصلح الله عز وجل ويصلح بالهم. ثامنا: إعطاهم الأجر تاما غير منقوص بل ومضاعفته لهم. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، ما لم يعمل فإذا عملها فاكتبوها بعشر أمثالها. تاسعا: دخولهم في رحمة الله تعالى والفوز بذلك. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. عاشرا: إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الحادي عشر: استخلافهم في الأرض والتمكين لهم وإبدالهم بدلا من الخوف أمنا. قال تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
الثاني عشر: اعطاهم الأجر الكبير والحسن غير المنقطع. قال تعالى:
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
في الآية الأخرى في سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الثالث عشر: زيادة الهداية والفضل لهم من الله تعالى. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وما ذكرته من فضائل الأعمال الصالحة قليل من كثير وغيض من فيض. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اختم بالصالحات آجالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
والآن مع الكلمة الرابعة، وهي بعنوان فضائل خديجة رضي الله عنها.
فهذه مقتطفات من سيرة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت رضي الله عنها قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة، وكانت من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا. لما بلغت سميت بالطاهرة لتركها ما كانت تفعله نساء قريش، وكانت تاجرة ذات شرف ومال. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 40 سنة، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام 25 سنة، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام ولا تسرى حتى ماتت لفضلها ومكانتها عنده. وقد ولدت منه القاسم، وكان يكنى به عليه الصلاة والسلام، كان يكنى بأبي القاسم، وكذلك رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، ويسمى الطيب أو الطاهر، يسمى الطيب أو الطاهر. أما أولاده عليه الصلاة والسلام فكلهم توفوا وهم صغار. أما البنات فإنهن أسلمن وهاجرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياة عليه الصلاة والسلام سوى فاطمة، فإنها عاشت بعده عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، عاشت بعده عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. وأم المؤمنين السابق وصفها هي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام، بل وربطت على قلبه وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية. قال الذهبي رحمه الله: كانت امرأة عاقلة دينة، وهي من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها كثيرا ويحبها كذلك، بل فضلها على سائر أمهات المؤمنين. تقول عائشة: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. من مناقبها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هذه خديجة قد جاءتك معها إناء في إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف الواسع، والبيت المراد به القصر، والصخب هو ارتفاع الأصوات، والنصب التعب. قال ابن إسحاق رحمه الله: تتابعت المصائب على النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه أبي طالب، وبوفاة زوجته الوفية خديجة بنت خويلد، فإنها كانت وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات شرف ومال. أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام ليتاجر لها بالمال إلى الشام مع مولاها ميسرة، فتاجر النبي صلى الله عليه وسلم وربح بيعه، فضاعفت الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأت صدقه وأمانته عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها عليه الصلاة والسلام وأصدقها 20 بكرة، والبكرة هو الفتي من الإبل، والأنثى يقال لها بكرة. من مواقفه العظيمة رضي الله عنها ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد في غار حراء، وجاءه الملك في قصة الحديث المشهور وأمره بالقراءة ثم ضمه إليه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وقال: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وقالت: يا ابن أخي، وقالت: يا ابن العم، اسمع من ابن أخيك. وكان هذا الرجل يكتب بالعبرانية، وقد كتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ثم قال: يا محمد، يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. هذا الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث أن توفي ورقة وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين خديجة من أفضل نساء الأمة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر قال: سمعت عليا بالكوفة وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها أي الأمة مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ووفائه لها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، كان يذكرها كثيرا، وربما ذبح الشاة وقطعها إلى أعضاء وبعث بها إلى صديقات خديجة برا بها رضي الله عنها وأرضاها. وقد تزوجني بعدها ب3 سنين ما غرت من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، حتى أني قلت له: يا نبي الله، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رزقت حبها. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت استأذنت خولة بنت خويلد، استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتها وقال اللهم هالة. فلما دخلت فرح النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها، فغرت وقلت يا نبي الله ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال السندي حمراء الشدقين أي سقط أسنانها لكبر سنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام أحمد وهي رواية حسنة ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد إذ حرمت ذلك من أولاد النساء. كانت وفاتها رضي الله تعالى عنها بعد 10 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 9 وقيل 8، ولها من العمر 65 عاما، ودفنت بالحجون، وسمي العام الذي توفيت فيه خديجة عام الحزن لشدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق زوجته الوفية. فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة، وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، جمعنا بها جميعا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الخامسة، وهي بعنوان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع أيها الإخوة الأفاضل إلى آية من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها من العظات والعبر. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم الخير. وقال قتادة رحمه الله أن تأمرهم بطاعة الله، وأن تنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله، فإذا رأيت معصية لله زجرتهم عنها. قوله وقودها الناس والحجارة، أي حطبها الذي تشتعل به جثث بني آدم والحجارة. قال عبد الله مسعود هي حجارة من الكبريت الأسود، وهي غاية ما يكون في الحرارة. نسأل الله تعالى أن يقينا جميعا عذاب النار. قوله عليها ملائكة غلاظ شداد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أي غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار الذين أوجب الله عز وجل عليهم هذا العذاب. قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا مدح للملائكة وأنهم منقادون لأمر الله تعالى في كل ما يأمرهم به سبحانه، كما قال
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآية الكريمة أولا أنه يجب على الرجل أن يأمر أهله بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة وسائر فرائض الإسلام، يعلمهم الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة، كما قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكما قال سبحانه عن نبي الله إسماعيل:
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
روى الإمام أبو داود في سنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. كذلك ينهاهن، ينهى زوجاته وبناته ومن تحت ولايته، ينهاهن عن كل ما يغضب الله من الأقوال والأفعال، ينهاهن عن التبرج والسفور، ينهاهن عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ينهاهن عن التشبه بالكافرات والفاسقات، يخرج ما في بيته من آلات اللهو والطرف. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثانيا، عظم ما عد الله عز وجل لأعدائه من العذاب والنكال، فقد أخبر سبحانه في الآية الكريمة أن حطب هذه النار جثث بني آدم والحجارة، وأخبر في آية أخرى عن شدة ما فيها من أهوال، فقال سبحانه:
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
وقال تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ثالثا، الإيمان بالملائكة وهم على أصناف متعددة، منهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار وإهانتهم، وعددهم 19، ذكر الله عز وجل هذا العدد في سورة المدثر: عليها 19. كبير هؤلاء الملائكة ملك كريم اسمه مالك، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالإيمان بهؤلاء الملائكة ركن من أركان الإيمان 6. قال تعالى:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
رابعا، أنه ينبغي للمؤمن أن يقي نفسه من عذاب الله، وهذه الوقاية تكون بفعل الخير ولو بأقل القليل. روى مسلم في صحيح من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
والآن مع الكلمة السادسة، وهي بعنوان مشاهد وأحداث من غزوة بدر.
كان يوم الجمعة 17 من شهر رمضان المبارك في السنة 2 من الهجرة، هو يوم بدر الأغر الذي دارت فيه رحى الحرب بين حزب الله وبين حزب الشيطان. لما أصبح الصباح نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصلاة يا عباد الله، ثم صلى المسلمون صلاة الصبح، وبعد الصلاة عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وصفهم صفوفا وألقى عليهم بعض التوجيهات التي يلقيها القائد عادة على جنوده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في العريش، وهو المكان المخصص للنبي صلى الله عليه وسلم لقيادة الجيش، وهو ما يسمى بوقتنا المعاصر بغرفة العمليات، تاركا لجيش المشركين التفكير في مصير هذا اللقاء أو البدء بالقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البادئ بالبغي مهزوم وأن المظلوم منصور ومعان. قال تعالى:
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي طرف الوادي، والدنيا هي الأقرب إلى المدينة، أما العدوة القصوى فهي الأقرب إلى مكة. والركب أسفل منكم أي العير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج من المدينة يريد عير قريش التي فيها أبو سفيان، وكانت محملة بالأموال، ولكن العير أو أبو سفيان علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فسلك طريق الساحل وأفلتت العير، ولم يبقى إلا المواجهة مع هؤلاء الكفرة الفجرة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. في الصحيح من حيث كعب بن مالك أنه قال: لم أتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم عدا غزوة تبوك. أما غزوة بدر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا من أصحابه تخلف عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج يريد العير حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. بداية المعركة خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي من المشركين، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد وصوله لبدر أمر بدفن جميع الآبار، وترك بئرا واحدا صنع المسلمون حوله حوضا يشربون منه الماء ويمنعون منه الكفار. فقال هذا الخبيث: لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف بنصف ساقه فأطن قدمه، أي أطار قدمه، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، ثم زحف على بطنه زعم أنه يريد أن يبر بيمينه. فلما وصل إلى الحوض قتله حمزة رضي الله عنه في داخل الحوض، وجاء رجال من المشركين يريدون أن يشربوا من الحوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، إلا حكيم بن حزام فإنه سلم. وكان رضي الله عنه بعد إسلامه إذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. في بداية المعركة خرج 3 من المشركين: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة والعادة أنه لا يخرج للمبارزة إلا الرجال الشجعان. قال تعالى:
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
قال علي كما في صحيح الإمام البخاري: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن. وقال أيضا كما في صحيح الإمام البخاري: فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي ذر أنه كان يقسم بالله أن الآية الكريمة هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه. بل جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي إسحاق أنه سأل البراء، أن رجلا سأل البراء: هل بارز علي في بدر؟ قال: نعم بارز وظاهر. ومعنى ظاهر أي لبس درعا على درع حتى يتقي من ضربات السيوف. في سنن أبي داود من حديث علي قال: خرج عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يعني عتبة وابنه وأخوه، وطلبوا المبارزة، فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار فقالوا: أكفاء كرام، إنما نريد بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فخرج حمزة لعتبة بن ربيعة، وخرج علي لشيبة بن ربيعة، كل واحد منهما قتل صاحبه. أما عبيدة بن الحارث فإنه تبارز مع الوليد بن عتبة، أثخن كل واحد منهما صاحبه ووقع على الأرض. قال علي: فأجهزت أنا وحمزة على الوليد ابن عتبة وحملنا عبيدة بن الحارث إلى جيش المسلمين. أيها الإخوة الأفاضل، من المشاهد والأحداث العظيمة في هذه الغزوة المباركة قتل رأس الكفر عمرو بن هشام أبو جهل. هذا الطاغية الذي كان يؤذي المسلمين وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام قتله الله في بدر، وهذه نهاية كل ظالم متكبر. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: لما كانت غزوة بدر وأنا في الصف نظرت عن يميني فإذا أنا بشاب من الأنصار، ونظرت عن شمالي فإذا أنا بشاب من الأنصار، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي بين من هو أقوى منهما. فبينما أنا كذلك إذ غمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم يا ابن أخي، وما حاجتك إلي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. ثم غمزني الآخر وقال لي بمثل مقالة الأول. فبينما أنا كذلك إذ نظرت إلى أبي جهل يجول بين الناس فقلت: انظرا إلى صاحبكما، فانطلق إليه فأدخناه بالسيوف حتى برد. ثم ذهب كل واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى سيف معاذ بن عمرو بن الجموح فقضى بسلبه له. كان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ قال عبد الله مسعود: أنا يا رسول الله. فذهب عبد الله مسعود يلتمس في القتلى فوجد أبو جهل في الرمق الأخير من حياته، فصعد على صدره وأخذ بلحيته وقال: أخزاك الله يا عدو الله. فقال: وهل أعمد من رجل قتله قومه؟ يعني أنا سيد قومي والذي قتلني قومي. ثم قال: فلو غير أكار قتلني. الأكار أصحاب الزرع، يريد بذلك التنقص من الأنصار، لأن الذين قتلوه من شباب الأنصار وهم أصحاب زرع. ثم قال قولته المشهورة: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يريد بذلك التنقص من عبد الله بن مسعود لأنه كان يرعى الغنم. ثم قال لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود لله ولرسوله. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود قطع رأسه وذهب برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا فرعون هذه الأمة. من الأحداث والمشاهد العظيمة قتل رأس الكفر أمية بن خلف، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كان أمية بن خلف صديقا لي في مكة، فاتفقت معه على أن يرعى أهلي ومالي في مكة وأنا أرعى أهله وماله في المدينة. ثم لما كتبت الرحمن قال لا أعرف الرحمن ولكن أسميك باسمك الذي سماه أبواك في الجاهلية، أسميك يا عبد عمرو. فلما كانت غزوة بدر كان عبد الرحمن بن عوف معه بعض الأدراع، فشاهد أمية بن خلف وابنه علي فقال أمية لعبد الرحمن هل لك خير من هذه الأدراع أن تأخذني أسيرا أنا وابني إلى المسلمين، خشي على نفسي من القتل. فرمى عبد الرحمن بن عوف بالأدراع وأخذ أمية بن خلف وابنه علي، فشاهد بلال بن رباح أمية بن خلف فصاح بأعلى صوته يا للأنصار يا أنصار الله، أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. كان أمية بن خلف يعذب بلالا كان في حر الظهيرة في مكة يضجعه على ظهره ويضع الصخرة العظيمة على صدره ويقول ستبقى على هذه الحالة حتى تكفر بدين محمد. كان بلال بن رباح يقول أحد 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 أحد، لو أعلم كلمة أغيض منها لقلتها لهم. قال عبد الرحمن بن عوف فأحاطوا بنا أي الأنصار إحاطة السوار بالمعصم. قال فرميت لهم ابنه علي حتى أشغلهم فقتلوه، ثم انطلقوا إلى أمية بن خلف فلما رأى الأمر كذلك قال عبد الرحمن بن عوف أبرك يا أمية، فبرك وكان رجلا ضخما حتى يحميه من ضربات السيوف، برك عبد الرحمن بن عوف على أمية بن خلف، لكن الأنصار رضي الله عنهم تخللوه بالسيوف من تحته حتى قطعوه إربا إربا. قال عبد الرحمن بن عوف يرحم الله أخي بلال فجعني بأدراعي وبأسيري. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.